أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الكلام لا زال في الصفات الثبوتية الذاتية في السمع والبصر. تقدم منا أن من صفاته سبحانه السمع والبصر ومن أسمائه تعالى السميع والبصير. وقلنا أن هذين الاسمين السميع والبصير وردا في النص الشريف في القرآن في السنة بكثرة كما سيتبين إن شاء الله تعالى، وسنقف على بعض النصوص القرآنية أو الروائية. وتقدم منا أيضا أن الكلام والاختلاف حصل في معاني السمع والبصر، وذكرنا ثلاثة مذاهب كما ذكر المصنف، وإن كان أوصلها البعض إلى خمسة مذاهب. فالمذهب الأول الذي ذكرناه هو سمعه وبصره ليسا وصفين يغايران وصف العلم، بمعنى قلنا كلامنا في المفهوم، في مفهوم السمع ومفهوم البصر، لأنه في مقام المصداق لا خلاف ولا شبه بين المتكلمين والفلاسفة بأن الإمامية أن صفاته عين الذات، صفات عين الذات مصداقا، هذا لا كلام فيه. لكن هل مفهوم السمع والبصر مغاير لمفهوم العلم فيه سبحانه أو لا؟ الرأي المشهور الذي تبناه الفلاسفة من الإمامية والمتكلمين من الإمامية ووافقهم الكثير من متكلمي العامة عليه الظاهر حسب الظاهر والتتبع أنه ليس وصفين مغايرين لوصف العلم، فالسمع معناه علمه بالمسموعات والبصر معناه علمه بالمبصرات، هذا اللي تقدم منا. الرأي الثاني طبعا لهذا الرأي ما يؤيده من الروايات اللي سأقرأها إن شاء الله تعالى. الرأي الثاني اللي تبناه المجسمة اللي يقبلون بثبوت الحواس له سبحانه وتعالى، قالوا أنهما وصفان حسيان. الرأي الثالث اللي ذهب إليه بعض الفلاسفة كالملا صدرة، وما يظهر من كلمات الشيخ السبحاني ميله لهذا الرأي، الشيخ السبحاني المتأمل في عبائره كأنه يميل لهذا الرأي الثالث اللي هو شنو، يقول أنه هو مغاير للعلم، هذا السمع والبصر مغاير للعلم. نعم هو من شعب العلم واضح، لأنه بالنتيجة السمع والبصر هو إدراك والعلم إدراك، قل شهود والعلم شهود حضور والإدراك والبصر حضور. لكن هذا يقول شهود البصر شنو معنى بصير، بمعنى أنه الذي يشهد المبصرات، وسميع بأنه يشهد المسموعات، أي أن المسموعات حاضرة لديه سبحانه، لأنها حاضرة لديه يسمى سميع، لأنها حاضرة لديه يسمى بصير. هذه الآراء الثلاثة. أذكر بعض الروايات أو روايتين لا أقل في تأييد الرأي الأول اللي ذهب إليه المشهور. زين، المشهور ذهب لأنه هذه السمع والبصر يعني عالم بالمسموعات عالم بالمدركات. زين، حديث طويل عن الإمام الجواد عليه السلام سئل فيه عن وجه تسميته تعالى سميعا. زين، هذا موجود الحديث في الكافي الجزء الأول صفحة 117 باب معاني الأسماء واشتقاقاته الحديث السابع. زين، يقول عليه السلام يسأل لماذا سمي سميعا، قال لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماء، ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس ومو مثل النبي آله، وكذلك سميناه بصيرا لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار، إذن علمه بالمسموعات لأنه يعلم بالمسموعات سميناه سميع، لأنه يعلم بالمبصرات سميناه بصيرا، ما يدرك بالأبصار من لون أو شخص أو غير ذلك، ولم نصفه ببصري لحظة العين، يعني ما يحتاج للآلة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام، لا عن الإمام الرضا عليه السلام، في حديث طويل أيضا في التوحيد صفحة 252 باب 36 باب الرد على الثانوية والزنادق الحديث الثالث وفي عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 133. زين هذا الحديث في حديث طويل وقلنا إنه سميعون الإمام يقول لا يخفى عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الثرى من الذرة إلى أكبر منها في برها وبحرها ولا تشتبه عليه لغاتها. فقلنا عند ذلك إنه سميع لا بأذن، وقلنا إنه بصير لا ببصر لأنه يرى أثر الذرة السحماء في الليلة الظلماء، الذرة يعني النملة والسحماء السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء، ويرى دبيب النمل في الليلة الدجية أيضا المظلمة، ويرى مضارها ومنافعها وأثر شفادها زين وفراخها ونسلها. فقلنا عند ذلك إنه بصير لا كبصر خلقه، شوف بصير قلنا لأنه يرى هاي الأمور لكن لا بصر خلقه، حتى ما ينصرف الذهن المن حتى لا ينصرف الذهن إلى أن المراد أنه إثبات هاي الأمور الحسية له، لأنه عالم بالمبصرات لأنه يرى الأشياء المبصرة قلنا بصير، لأنه يعلم بالمسموعات قلنا أنه سميعون. إذن هذا الرأي له ما يؤيده من الروايات. قلنا الرأي الثالث يذهب إليه كأنه يميل إليه الشيخ السبحاني حفظه الله. زين إذن بقي إشكال وصل الكلام بنا إلى إجابة عن سؤال، إذا كان الأمر كذلك وأنه سبحانه وتعالى لحضور المسموعات لديه ولحضور المبصرات سميناه سميعا بصيرا، تمام؟ قلنا المسموعات حاضرة بحضور بعلم حضور علمه تعالى بالأشياء علما حضوريا كما تقدم منا، فلأنه يعلم بالمسموعات بعلم حضوري وحاضر لديه المسموعات سمي سميعا، لأنه يعلم بالمبصرات بعلم حضوري سمي بصير. هنا بعض الفلاسفة والمتكلمين والحكماء العلماء لم يقبلوا هذا الرأي، هذا الرأي قلنا تبناه ملا صدره، رد عليه علامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي لم يقبل هذا الكلام منه. شوفوا كلام العلامة الطباطبائي، أنا ليش أذكر كلام العلامة الطباطبائي؟ لأن هذا جابة عن سؤال، هذا جواب عن كلام العلامة الطباطبائي، لأن العلامة الطباطبائي لم يقبل هذا الكلام منه لهذا الإشكال الذي ذكره. العلامة الطباطبائي حيث أنه شوفوا صدر المتألهين ماذا يقول، يقول علمت مما ذكرنا أن سمعه وبصره ليس بحيث يرجعان إلى مطلق العلم. قلنا مطلق العلم هذا كأنه الرأي الثاني أو الرأي الأول العفو اللي هو الرأي المشهور، بل لو قال قائل عكس ذلك فيهما لكان أولى وأقرب إلى الحق، يعني مرجع علمه إلى البصر وإلى السمع لكان الأولى، بأن قال كما قال صاحب الإشراق، لأن هذا رأي صاحب الإشراق أن علمه راجع إلى بصره لا أن بصره يرجع إلى علمه. زين استشكل السيد الطباطبائي في حاشيته على سفارش قال إن هذا الشهود الإشراق المتحقق بحضور الموجودات بوجوداتها عنده غير منحصر في الكيفيات المسموعة والمبصرة. التفتوا صاحب الإشراق قال أنه سميع، يعني شنو؟ يعني الموجودات المسموعة حاضرة بوجودها عنده سبحان، والمبصرات بوجودها حاضر له، فهو شهوده للمسموعات سميع. سميع يعني شنو؟ يعني شهيد وشاهد، وهي الأمور حاضرة شهودية لديه، حاضرة بالعلم الحضوري لديه. هذا الرأي تبنى ملا صدر. قلنا العلامة الطباطبائي يشكل عليه يقول أنه خو أنت تقول لأن المسموعات حاضرة لديه بالعلم الحضوري ولأن المبصرات حاضرة لديه بالعلم الحضوري سمي سميعا وبصيرا، حضور الأشياء كلها حاضرة لديه بالعلم الحضوري، ما مختص بالمسموعات والمبصرات. افترض المشمومات، افترض المذوقات، افترض وغيرها أعم من التعبير العلامة، يقول إن هذا الشهود الإشراق المتحقق بحضور الموجودات بوجوداتها عنده تعالى غير منحصر في الكيفيات المسموعة والمبصرة، بل سائر الكيفيات أعم من الملموسة والمشمومة والمذوقة وغيرها، وكذلك الجواهر وسائر المقولات والأمور التي لا تدخل تحت مقولة جميعا حاضرة عنده مشهودة له بالعلم الحضوري، بل قد عرفت أن علمه تعالى حضوري كله ولا سبيل لإثبات العلم الحصول فيه تعالى. وعلى هذا السيد يكمل يقول على هذا الكلام فلا وجه لإرجاع بصره وسمعه إلى الشهود الإشراقي والعلم الحضوري، والقول بكونهما علمين مخصوصين زائدين على مطلق العلم لصحة القول بأنهما من مطلق العلم، والمراد بهما العلم بالمبصرات والعلم بالمسموعات. إذن هذا إشكال علامة الطباطبائي، يقول له أنت إذا كان الكلام أنه سميته سميع بصير لماذا؟ لأنه المبصرات والمسموعات حاضرة لديه، مو هذا الإشكال، ما هذا التوجيه مالتك الفني؟ خو كلها موجودات عنده، زين أنت تسميه شام، خو سميه شاما، نسميه ذائقا، نسميه لامسا، تقدر تسميه شيء. خو ليش تسميه بس سميع وبصير؟ لأنه هاي حاضرة لديه، خو كل الأمور حاضرة لديه بعلم الحضور. واضح الإشكال؟ يعني بعبارة ثانية يريد أن يقول له هذا التوجيه اللي ذكرته يا شيخ الإشراق واللي تبنيته يا صدر المتألهين هذا غير تام، لأنه كل الأمور حاضرة لديه بعلم حضوري، فأنت تقدر تسمي سامع لامس ذائق شام لا، خوذا يبطل كون هذا. فإذا مرجع العلم بالمسموعات، مرجع السميع إلى العلم بالمسموعات، والعلم والبصير إلى العلم بالمبصرات. هذا الإشكال. الشيخ السبحاني يحاول أن يدافع عن هذا الكلام، ماذا يقول؟ يقول إذا كان حضور المسموعات والمبصرات لديه مصححان لتوصيفه في السميع والعصف بالسميع والبصير، فليكن هذا بعينه مصححا للتوصيف بأنه لامس ذائق شام، مو هذا الإشكال؟ هو المناط واحد، هم كلها حاضرة لديه بالعلم الحضوري، فلماذا تسموه سميعا وبصير ولا تسموه شاما ذائقا لامسا؟ جوابه واضح، يقول احنا الاسماء الالهية اسماء توقيفية. يعني شنو اسماء توقيفية؟ حتى ما يحصل هرج ومرج، انه احنا ما نسمي الله تعالى بشيء الا عن طريق ما ورد في الشرع، هذا معنى توقيفية الاسماء، انه احنا لا نطلق عليه اسما لم يرد هذا الاسم لا في القرآن ولا في الروايات الشريفة الصحيحة. فأي اسم ما ورد في الروايات أو في القرآن ما نطلق عليه، حتى ما يصير هرج ومرج والسمي الله تعالى بهذه الأسماء الأخرى. زين، فلذلك لم نسميه بهذه التسمية لأنه لم يرد في الشارع هذا الكلام. زين، زين، يقول إجابة عن سؤال: إذا كان حضور المسموعات والمبصرات لديه سبحانه مصححا لتوصيفه بالسميع والبصير، فليكن هذا بعينه مصححا لتوصيفه بأنه لامس ذائق شام. والإجابة عن هذا السؤال واضحة بعد الوقوف على أن أسمائه سبحانه توقيفية، وذلك أن المشمومات والمذوقات والملموسات حاضر لديه سبحانه كحضور المسموعات والمبصرات، كيف والوجود الإمكاني بعامة مراتبه قائم به سبحانه، وهو الحي القيوم أي القائم بنفسه المقوم لغيره، وعلى ذلك لا فرق من حيث الملاك والمصحح. قل نعم الكلام صحيح مالكم، الملاك والمصحح لإطلاق السمع والبصير حضور المسموعات والمبصرات، وهو نفسه في المشمومات والمذوقات، صح صح الكلام صح، ويمكن أن نسميه بهذا الملاك، لكن لا نسميه احتراما لأن أسماء توقيفية لم يرد في الشارع أنه ذائق شام، لذلك لا نسميه بذلك، وإلا الملاك هو الملاك. لكن لما كان القول بتوقيفية أسمائه تعالى، ليش؟ لسد باب الهرج والمرج في تعريفه تعالى سبحانه، لم يصح إطلاق اللامس والذائق والشام عليه. زين، إذن هذا الكلام في مسألة السمع والبصر. السميع والبصير في الكتاب والسنة، إنه سبحانه وصف نفسه بالسميع والبصير، فقد جاء الأول السميع 41 مرة والثاني البصير 42 مرة في الكتاب العزيز. ومن الغايات التي يرشد إليها الذكر الحكيم في مقام التوصيف بهما شنو؟ هو إيقاف الإنسان على أن ربه سميع يسمع ما يتلفظ به من كلام، بصير يرى كل عمل يصدر منه فيحاسبه يوما حسب ما سمعه ورآه. يعني بعبارة ثانية، هذا سؤال لماذا ورد هذا الاسمين أو هذين الاسمين الشريفين في الآيات والروايات، لماذا؟ شنو الغرض من عنده؟ يقول غرض تربوي، غرض تربوي، أن الإنسان إذا علم أن ربه تعالى سميع بما يقول بصير بما يفعل، هذا له ستنعكس الجنب الأخلاقي عليه، وراح يراقب نفسه في خلواته وفي جلواته مع غيره، مع نفسه، مع ربه. هذه المسألة. فلهذين الاسمين بعد تربوي في حياة الإنسان. لذلك إذا علم الإنسان أن الله تعالى يراه، يسمعه ويراه، راح ينعكس على سلوكياته. إن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: والبصير لا بتفريق آله، والشاهد لا بمماسه، آلات ماكو. وقال عليه السلام: من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره. وقال الإمام الرضا عليه السلام: لم يزل الله تعالى عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا. وقال الصادق عليه السلام: هو تعالى سميع بصير، سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. هاي اللي قلنا أن ذاته هي المنشأ لهذه الأمور. ولذلك بعضهم من هذا الكلام يسمع بنفسه ويبصر بنفسه، يرى أن هذه كأنها فيها إشعار لأن السمع والبصر صفات ذات. طبعا إذا رجعناها للعلم خلاص واضح المسألة، لكن أكو صار كلام بين المتكلمين أن السمع والبصر من صفات الذات ومن صفات الفعل، في الروايات ما يشير إلى أنها من صفات الذات. سميعون حيث لا مسموع، وبصيرون حيث لا مبصر. عندما خلق الخلق وقع السمع على المسموع والبصر على المبصر والعلم على المعلوم، هيك في الروايات. فكأنه قبله، تدرون أنه صفات الفعل تنتزع بعد الفعل مو قبل الفعل. زين. وقال الباقر عليه السلام: إنه سميع بصير، يسمع بما يبصر ويبصر بما يسمع. هاي إشارة علما إلى أن الصفات كلها مصداقا واحدة، مو مثلنا إحنا نسمع بالعين، نسمع بالأذن ونرى بالعين، لا يمكن أن نرى بالأذن ونسمع بالعين، لكن الحق سبحانه وتعالى ليس كذلك. والحديث الأخير يشير إلى اتحاد صفاته سبحانه مع ذاته، واتحاد بعضها مع البعض الآخر في مقام الذات. فليست حقيقة السمع في ذاته سبحانه غير حقيقة البصر، بل هو يسمع بالذي يبصر ويبصر بالذي يسمع، فذاته سمع كلها وبصر كلها. وهذا تقدم منا قلنا، لأنه كل ما اقتربنا من الحق سبحانه وتعالى وارتفعنا بالرتب الوجودية، الأمور تكون بسيطة حتى نصل إلى الحق تعالى، فيكون البصر هو السمع والسمع هو البصر. لكن عندما تنزل المراتب النازلة راح يتفرق إلى سمع وبصر، ثم كل ما تنزل هاي المراتب يصير السمع ضعيف والبصر ضعيف، يحتاج إلى آلة حتى يتحقق كما هو في الإنسان والموجودات المادية. هذا تمام الكلام في الصفتان أو في الصفتين الخامس الرابع والخامسة. الصفة السادسة هي الإدراك. والإدراك بعض المتكلمين عد هذا الإدراك من صفاته. لماذا بعض المتكلمين؟ بعض المتكلمين بل بعض الفلاسفة نفى الإدراك عنه تعالى. لماذا؟ لتفسيرهم للإدراك. شوفوا، الإدراك تارة ممكن أن يقال الإدراك بالمعنى العام، وتارة الإدراك بالمعنى الخاص. الإدراك بالمعنى العام هو مطلق حضور الشيء عند العالم، سواء كان هذا الشيء كلي أو جزئي. هذا مطلق حضور الشيء يسمى إدراكا، سواء كان كلي أو جزئي. ومرة يطلقون على الإدراك ويريدون به خصوص حضور الأشياء الجزئية لدى العالم، يعني خصوص الجزئيات، والعلم بالجزئيات يسمى إدراكا، فهو أخص من العلم، لأن العلم يقال لإدراك الكليات، بينما الإدراك يقال في إدراك الجزئيات. فلذلك هذول الكلام صار وين؟ مو في إدراكه للكليات، في إدراك الجزئيات. لذلك الكلام كأنه منصب وين؟ في الإدراك بالمعنى الأخص لو جاز التعبير. يعني أنه العلم بالجزئيات خاصة، هل هذا ممكن في حقه تعالى لو لا؟ هم قالوا أنه هذا العلم بالجزئيات هذا شيء وراء العلم، هذا إدراك الجزئيات، هذا حضور الجزئيات اللي سمينا الإدراك، هذا شيء وراء العلم بها. ليش؟ قالوا الإنسان افترض قد يعلم بالنار، تمام؟ بس مو مثل أن يدرك النار. الإنسان يعلم بالصوت بس مو مثل ما يدرك الصوت، هذا إدراكه بشيء من الانفعال والتأثر ومتوقف على حواس، هكذا قال. فمن هذا الباب بعض الفلاسفة والمتكلمين قال يستحيل ثبوت هذه الأشياء عليه تعالى، لأنه إذا احتاج في الإدراك للتعرف على الجزئيات وحضور الجزئيات إلى آلات، فهذا يستحيل عليه لأنه يستحيل ثبوت الآلة عليه. لكن من الواضح أن الإدراك لدينا نحن البشر أو هاي الموجودات المادية بحاجة إلى آلة، يعني حضور الجزئيات نحن بحاجة فيها إلى آلة، إما به بالنسبة للحق سبحانه وتعالى فهو تختلف المسألة تماما. وكما تقدم لنا في العلم أن الله تعالى عالم بالجزئيات، عالم بالجزئيات لا معالم، قلنا عالم بالجزئيات وبعلم حضوري وأنها حاضرة لديه جميعها، فإذا كان الأمر كذلك فبهذا المعنى هو مدرك. إذن بعبارة ثانية، إذا كان الإدراك هو إذا كان هو العليم فهو عالم، إذا كان خصوص حضور الجزئيات والعلم بالجزئيات فالحق تعالى كما أثبتناهم عالم بالجزئيات، فبهذا اللحاظ من الممكن. وطبعا هاي الصفات السمع البصر الإدراك حيث أن النص أثبتها والنقل أثبتها لابد أن نثبتها له تعالى. زين هاي نقطة. نعم إذا استلزم إثبات بعض الصفات له نقص فيه تعالى خنجرد عن النواقص كما فعلنا في بقية الصفات وننسبه إليه تعالى، فنقول الإدراك فينا إدراك الجزئيات متوقف على انفعال وعلى أدوات فينا نحن، وفي هاي الرتبة الوجودية هاي رتبة عالم الطبيعة إما فيه تعالى لا ما يتوقف الأمر على أدوات وآلات ويثبت له ذلك. زين إذن وهذا معنى الإدراك، ما قلنا أن نرجعه إلى العلم فواضح، أو نقول لا علمه بالجزئيات خاصة و العلم بالجزئيات وشهود نفس الجزئيات لديه هو هذا الذي يذهب إليه الشيخ السبحاني، يقول أنه كونه مدرك يعني شنو؟ يعني عالم بالجزئيات، يعني بعبارة ثانية تعبير القرآن عليه بلفظ الشهيد، شهيد يعني شنو؟ يعني يشهد كل هذه الجزئيات وأنها قائمة به سبحانه وتعالى وحاضرة لديه، هذا معنى كونه مدرك يعني عالم بالجزئيات. زين قد عد بعض المتكلمين الإدراك من صفاته والمدرك بصيغة الفاعل من أسمائه تبعا لقوله سبحانه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولا شك أنه سبحانه بحكم الآية الشريفة مدرك، لكن الكلام في أن الإدراك هل هو وصف وراء العلم بالكليات والجزئيات أم هو يعادل العلم ويرادفه، أو هو علم خاص وهو العلم بالموجودات الجزئية العينية، كأن هذا الرأي الأخير هذا العلم بالموجودات الجزئية العينية هو ما يذهب إليه المصنف، فإدراكه سبحانه هو شهود الأشياء الخارجية ووقوفه عليها وقوفا تاما، هذا بعد معنى الإدراك فيه تعالى. يقول علامة الطباطبائي الألفاظ المستعملة في القرآن في أنواع الإدراك كثيرة ربما بلغت العشرين، كالعلم والظن والحسبان والشعور والذكر والعرفان والفهم والفقه والدراية واليقين والفكر والرأي والزعم والحفظ والحكمة والخبرة والشهادة والعقل، ويلحق بها مثل القول والفتوى والبصيرة. هذا شو يقول؟ هذا يقول ألفاظ استعملها القرآن في أنواع الإدراك المختلفة، لكن ما يصح إطلاقه منها على الحق سبحانه وتعالى خمس أمور فقط راح يذكرها العلامة الطباطبائي. ليش؟ يقول لأن بقية أنواع الإدراكات تستلزم الآلة والمماسة وغيره، فلذلك الله تعالى حيث منزع عنه ما راح نصفه ببقية الأمور، وإنما أثبت له خمس صفات من صفات الإدراك هذه. وهذه الألفاظ لا تخلو معانيها عن ملابسة المادة والحركة والتغير غير خمسة منها، وهي العلم والحفظ والحكمة والخبر والشهادة، فليجل عدم استلزام النقص والفقدان استعملت في حقه سبحانه. قال تعالى والله بكل شيء عليم، وقال تعالى وربك على كل شيء حفيظ، وقال تعالى والله بما تعملون خبير، وقال سبحانه وهو العليم الحكيم، شوف جاي يثبت هاي الأمور، وقال تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وبذلك يظهر أن إدراكه سبحانه ليس شيئا وراء ما جاء في هذه الآيات، وعبر عنه بالعليم والحفيظ والخبير والحكيم والشهيد، والأقرب هو كونه بمعنى الأخير الشهيد، فشهوده للموجودات وحضورها لدى ذاته وقيامها به قيام المعنى الحرفي بالاسم، معنى كونه مدركا للأشياء. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا المعنى اللي يذهب إليه المصنف أنه شنو معنى كون مدرك؟ يعني أن هذه الأشياء حاضرة لديه بنفسها قائمة به سبحانه وتعالى، من هنا سمي مدركين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.